هذا هو الشريط الرابع من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، ونواصل الحديث فيه عن الإمام النووي. الرواتب والهدايا. أما المال فإن النووي قد نفض يده منه أصلا، وماذا يصنع بالمال من كان كل مطلبه من دنياه مسكنا يسكنه وثوبا يستره وشيئا يمسك به صلبه؟ ولقد كان لدار الحديث الأشرفية راتب كبير، جامكية واسعة، فما أخذ منها فلسا، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكا ووقفه على دار الحديث، فإن لم يكفي لذلك اشترى به كتبا فوقفها على خزانة المدرسة ولم يأخذ من غيرها شيئا. وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية إلا إن كانت به حاجة إلى شيء وجاءه ممن تحقق دينه، ولم تكن له به صلة إقراء أو انتفاع قصدا للخروج من حديث إهداء القوس الذي أخرجه البيهقي في سننه، وهو أن أبي بن كعب علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذتها فخذ بها قوسا من النار. وكان لا يقبل إلا من والديه وأقاربه، فكانت أمه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله، وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية، ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئا. زاهد حقيقي. فكان زاهدا حقيقة لا يتظاهر بالزهد في الدنيا ليأكل بالزهد الدنيا ولا يعرض عنها ونفسه متعلقة بها، بل كان إعراضه عنها بقلبه أكثر من إعراضه عنها بجوارحه. كان مرجع الناس في الخطوب، ولكن لا تظن أنه كان كالرهبان في الأديار والدراويش في الزوايا، قد اعتزل دنياه فلا يدري ماذا فيها، وانقطع عن الناس فلا يعرف ما هم عليه. لا، بل كان المرجع في كل ملمة تلم بالبلد، وكان مفزع الناس في الخطوب إليه واعتمادهم بعد الله في الملمات عليه، وكان سفيرهم إلى الملوك ووسيلتهم إلى السلاطين. أسلوبه مع السلاطين. ولم يكن يلين للسلاطين ويتذلل لهم حتى لا يبالوا به، ولم يكن يغلظ عليهم ويشتد معهم حتى ينفروا منه، بل كان يعرف كيف يخاطبهم فيمدحهم بما هو فيهم من فضيلة، وينكر عليهم ما هم فيه من مخالفة، ومن نظر في كتبه إليهم لم ينتهي إعجابه بها. وكان أعظم مزاياه أنه لا يسكت عن قولة الحق أبدا ولا يراعي في ذلك أحدا. ولما أفتى شيخه ابن الفركاح في قضية الجواري بما راه غير الحق، لم يمنعه أنه شيخه من الكتابة في الرد عليه، مع أنه بلغ الغاية في تعظيم شيوخه وخدمتهم، حتى أنه حمل الإبريق بنفسه لأبي حفص الربعي إلى بيت الخلاء، ولم يكن يبالي في الحق لا ملكا ولا سلطانا. وهاكم طرفا من أخباره في هذا الباب. قضية الحوطة على بساتين الشام. لما ورد دمشق من مصر، السلطان المجاهد العظيم الملك الظاهر ببرس بعد قتال التتار وإجلائهم عن البلاد، زعم له وكيل بيت المال وزير المالية أن كثيرا من بساتين الشام من أملاك الدولة، فأمر الملك بالحوطة عليها، أي بحجزها وتكليف وضع اليد على شيء منها إثبات ملكيته وإبراز وثائقه، فلجأوا إلى الشيخ في دار الحديث فكتب إلى الملك هذا الكتاب، كتابه إلى الملك الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان أعز الله أنصاره ونصيحة عامة للمسلمين، ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة لله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصيحة السلطان وفقه الله لطاعته وأولاه بكرامته أن ينهي إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام. وأوجب الله تعالى الشفقة على الرعية والاهتمام بالضعفة وإزالة الضرر عنهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان أعز الله أنصاره، فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين، وأذل به الأعداء من جميع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة، وأوقع الرعب منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين، ومهد له البلاد والعباد، وقمع بسببه أهل الزيغ والفساد، وأمده بالإعانة واللطف والسعادة. فله الحمد على هذه النعم الظاهرة والخيرات المتكاثرة، ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين وزيادتها في خير وعافية، آمين. وقد أوجب الله شكر نعمه ووعد الزيادة للشاكرين، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد لحق المسلمين بهذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر ولا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع ويوصي نوابه به، فهو أولى من عمل به، والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم، فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة، ومنهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفة والصالحون، وبهم تنصر وتغاث وترزق، وهم سكان الشام المبارك، جيران الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، وسكان ديارهم، فلهم حرمات من جهات. ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال ولم يؤخرهم. ولكن لا تنهى إليه الأمور على وجهها، فيا لله أغث المسلمين يغثك الله، وارفق بهم يرفق الله بك، وعجل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم، فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم ولا يمكنهم تحصيل كتب شراء، وقد نهبت كتبهم. وإذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رفق بأمته ويظهره على أعدائه. فقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وتتوفر له من رعيته الدعوات، وتظهر في مملكته البركات، ويبارك له في جميع ما يقصده من الخيرات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة، ويحميه من السنن السيئة. فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه. غضب السلطان. فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه، وخشي إذا لان له أن يعيد معه في الشام سيرة العز بن عبد السلام في مصر، فأجابه بالرد الشديد، وأراد أن يعجل عليه العقوبة، فأمر بقطع رواتبه وعزله من مناصبه. فقالوا له: إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب. ثبات الشيخ. ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفد، وأن هذا المين منه لم يأتي بنفع، مشى إليه بنفسه وقابله وكلمه كلاما غليظا، وأراد السلطان البطش به، فصرف الله قلبه عن ذلك، وحمى الشيخ منه، وأبطل الأمر بالحوطة، وخلص الله الناس من شرها. قضية الضريبة. ثم جاءت قضية أخرى. أراد السلطان أن يجهز جيشا، ففرض على الناس ضريبة جديدة، فعاذوا منه بالشيخ، واجتمع عليه علماء دمشق، ووكلوه أن يكتب ما يريد، وهم يمضون معه الكتاب. وكانت الوحشة لا تزال قائمة بينه وبين الملك لما كان منه في قضية الحوطة، فلم يكتب إليه رأسا، بل كتب إلى الأمير بدر الدين الخازندار ليوصل كتبه إليه. وكان بدر الدين نائب الملك، وأتى بك الجيوش أي القائد العام، وكان موصوفا بكثرة المودة ومحبة العلماء والصلحاء وحسن السيرة. قال تلميذه السخوي: فمما كتبه وأرسل به ورقة إلى الظاهر تتضمن وجوب العدل في الرعية، وإزالة المكوس عنهم، ووضع العلماء الشيوخ خطوطهم معه، ووضع هذه الورقة في كتاب إلى الأمير. هذا نصه، كتابه إلى نائب الملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى الناوي: سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات، وبلغه من خيرات الآخرة والدنيا كل أماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين. ومنه إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال، بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك. وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم، فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدام الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق بهم، وليس فيه ضرر، بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب، والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديمه إلى السلطان، أدام الله له الخيرات، ويتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله تعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء للأمير أمانة ونصيحة للسلطان، أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب عليكم إيصاله للسلطان أعز الله أنصاره، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى، وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهو فضل من الله، ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فما فعلتموه وجدتموه عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملك يتوعد العلماء. فقرأ الأمير الكتاب ورفع الورقة إلى السلطان، فاشتد غضبه واحتج بأنه يريد هذا المال للجهاد وهم يعارضونه، وكان عليهم أن يؤيدوه وأنهم ينكرون عليه، ولم يكونوا ينكرون على الكفار لما كانوا يحكمون البلاد قبل أن يخرجهم منها بجهاده الطويل ومثابرته عليه. وتوعد العلماء فتقاعسوا، ولكن النووي لم يبالي وكتب إليه في الجواب هذا الكتاب، كتاب الشيخ إلى الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي ينهي أن خدام الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان عز الله أنصاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد، وفهمنا أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع، وقد أوجب الله وضاح الأحكام عند الحاجة إليها، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأجناد، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد فرض كفاية، فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين ولهم أخباز معلومة من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باقي الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم من الزراعة والصنائع وغيرها مما يحتاج الناس كلهم إليه. فجهاد الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم، ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان عز الله أنصاره متفقون على هذا، وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة في حياة السلطان المقرونة بكمال السعادة له والتوفيق والتسديد والظهور على أعداء الدين، وما النصر إلا من عند الله. وإنما يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة أحكام الشرع وجميع ما كتبناه أولا وثانيا، هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيها ما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا أنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبناه. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في البلاد، فكيف تقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا وتهديد طائفة العلماء فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه. وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم، ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيهم ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. نحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا في دوام الخيرات له، ويبقى ذكره على ممر الأيام، ويخلد في سننه الحسنة، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما ما ذكر في تمهيد السلطان البلاد وإدامته الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء، فهو بحمد الله من الأمور السائغة التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة، وسارت في أقطار الأرض ولله الحمد، وثواب ذلك مدخر للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن النجار. وكان في دمشق في ذلك العصر عالم من العلماء السوء الذين لا يخلو من أمثالهم عصر ولا مصر، يسخرون علمهم لتأييد أهواء السلاطين، يبتغون لهم الفتاوى الباطلة، ينسبونها إلى الدين. وكان اسم هذا العالم ابن النجار. وقد زين للسلطان ما ذهب إليه من أخذ الأراضين من أصحابها باسم الحوطة التي مر الكلام عنها. وراح يغر صدره على العلماء وعلى النووي خاصة، ثم زاد به الأمر فكتب إلى النووي كتابا يتهدده فيه باسم السلطان ويقول له فيه: أنت حركت العلماء. فكتب إليه النووي هذا الكتاب يرد فيه عليه، وهو إنما يرد فيه في الحقيقة على السلطان. وهو كتاب طويل، حاولت أن أختصر منه شيئا خشية أن أمل القارئ وأن أجتزئ ببعضه عن بعض، فما استطعت أن أسقط منه سطرا، ولا سمحت نفسي بترك شيء منه، لأن فيه صورة كاملة لأخلاق النووي وسلوكه وحياة العلماء في ذلك العصر وطبيعة صلتهم بالسلطان، فهو كما ذكر السلطان دعا له وتأدب معه وأثنى عليه، ولكنه لا يثني عليه بما ليس فيه، ولا يتمنع من القيام بحق الله بين يديه، ويعلن أنه سيقف منه الموقف الذي يوجبه عليه الشرع إن لم يستجب لدعوة الحق، ويعمل على إزالة المنكر، ولا يتبجح مع ذلك بما عزم عليه، ولا يفتخر، بل يكتفي بقوله: واعلم أيها الظالم نفسه إني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رغمت أنوف الكارهين، وسترى ما أتكلم به إن شاء الله عند هذا السلطان. وقد رأى ابن النجار ورأى المؤرخون ونقلوا ما تكلم به والموقف الثابت الذي وقفه، ولا أحب أن أفسد أثر الكتاب بالشرح، ولا يحتاج إلى شرح، وإن كان أسلوبه كما ترون من أساليب ذلك العصر فيه الوضوح وفيه الصحة، ولكن ليس فيه بلاغة الترسل ولا روعة البيان، وليس من الأساليب الأدبية التي تحتذى. كتابه إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من يحيى النووي: اعلم أيها المقصر في التأهب لمعاده، التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهاده له وزاده، أني كنت لا أعلم كراهتك لنصرة الدين ونصيحة السلطان والمسلمين حملا مني لك على ما هو شأن المؤمنين من إحسان الظن بجميع الموحدين، وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش المسلمين، فأنكر عليه بلساني وقلبي لأنها غيبة لا أعلم صحتها، ولم أزل على هذا الحال إلى هذه الأيام. فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان وفقه الله الكريم للخيرات إن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء، وهذا من الافتراء الصريح والكذب القبيح، فوجب علي وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن نبين بطلان هذه المقالة وضحض هذه الشناعة، وأنه خلاف إجماع المسلمين، وأنه لا يقول به أحد من أئمة الدين، وأن ينهي ذلك إلى سلطان المسلمين، فإنه يجب على الناس نصيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان، وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته. وقد شاع بين الخواص والعوام أن السلطان كثير الاعتناء بالشرع ويحافظ على العمل به، وأنه بنى المدارس لطوائف العلماء، ورتب القضاة من المذاهب الأربعة، وأمر بالجلوس في دار العدل لإقامة الشرع، وغير ذلك مما هو معروف من اعتناء السلطان أعز الله أنصاره بالشرع، وأنه إذا طلب طالب منه العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في أمر البساتين ما افتراه، ودلس على السلطان وأظهر أن انتزاعها جائز عند بعض العلماء، وغش السلطان في ذلك، وبلغ ذلك علماء البلد، وجب عليهم نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه، وأن هذا خلاف إجماع المسلمين، فإنه يجب عليهم نصيحة الدين والسلطان وعامة المسلمين. فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتب كتاب يتضمن ما ذكرته من جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين، ولم يذكروا فيه أحدا بعينه، بل قالوا: من زعم جواز انتزاعها فقد كذب. كتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة، واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لينصحوه ويبينوا له حكم الشرع. ثم بلغني جماعات متكاثرات في أوقات مختلفات حصل لي العلم بقولهم أنك كرهت سعيهم في ذلك وشرعت في ذم فاعل ذلك وأسندت معظم ذلك كله إلي ويا حبذا ذلك من صنيع. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت قولوا ليحيى هذا الذي سعى في هذا فينكف عنه وإلا أخذت منه دار الحديث. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين وأنك تشتهي إطلاقها، فيا ظالم نفسه أما تستحي من هذا الكلام المتناقض؟ فكيف يصح الجمع بين رغبتك في إطلاقها وأنك لم تتكلم فيها وبين كراهتك السعي في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه، هل تعرض لك أحد من مكروه أو تكلم فيك بغيبتك؟ وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصح، فإن السلطان ما يفعل إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء فبينوا أنه حرام عند جميعهم. وأنت فقد قلت أنك لم تتكلم فيه وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث، فأي ضرر عليك في إبطال قول كاذب على الشرع غاش مدلس على السلطان وقد قلت إنه غيرك؟ وكيف تكره السعي على شيء قد أجمع الناس على استحسانه بل هو واجب على من قدر عليه؟ وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكت، وأما نجاحه فهو إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار. ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصما ويا حبذا من اتخاذ، فإني بحمد الله تعالى أحب في الله تعالى وأبغض فيه، فأحب من أطاعه وأبغض من خالفه. وإذا أخبرت عن نفسك بكراهتك السعي في مصالحة المسلمين ونصيحة السلطان فقد دخلت في جملة المخالفين وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين، فإن ذلك من الإيمان كما جاءت به الآثار الصحيحة المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار. أرضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه منه. ويا ظالم نفسه، أنا ما خاصمتك أو كلمتك أو ذكرتك وليس بيني وبينك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل أنت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين، وأن الطلاق واقع عليك، وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه، أتراني أكره معاداة من سلك طريقك هذه؟ بلى والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين. ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الإنكار على الساعين في إعظام حرمات الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، فيا ظالم نفسه انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. وأعجب من هذا تكرير الإرسال لي بزعمك الفاسد كالمتوعد إن لم ينكفي أخذت منه دار الحديث. فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، طلعت على قلبي أني متهافت عليها؟ أو علمت أني منحصر فيها؟ أو تحققت أني معتمد عليها مستند إليها؟ أو عرفت أني أعتقد انحصار رزقي فيها؟ أو ما علمت لو أنصفت كيف كان ابتداء أمرها؟ أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها؟ ولو فرض تهافتي عليها، أكنت أوثرها على مصلحة عامة للمسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا لم أفعله ولا أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة، ويا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أأنت رب العالمين؟ بيدك خزائن السماوات والأراضين، وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ لو كنت عاقلا ما تهجمت علي بهذا المعنى الذي لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين أو سلطان الوقت، مع أن سلطان الوقت منزه عن قولك الباطل، مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت يا ظالم. فإن كنت تقول هذا استقلالا منك فقد افتدت علي واجترأت على أمر عظيم ونسبته إلى الظلم عدوانا، وإن كنت تقوله عنه فقد كذبت علي، فإنه بحمد الله حسن الاعتقاد في الشرع، وذلك من نعم الله تعالى عليه. والسلطان بحمد الله وفضله أكثر اعتقادا في الشرع من غيره ومعظم حرماته، وليس هو ممن يقابل ناصحيه بهذيانات الجاهلين وترهات المخالفين، بل يقبل نصائحهم كما أمره الله تعالى. واعلم أيها الظالم نفسه أني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رغمت أنوف الكارهين، وإن كره ذلك أعداء الدين، وفرق حزب المجادلين. وسترى ما أتكلم به إن شاء الله تعالى عند هذا السلطان وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه الله ببركاته في هذه القضية، غيرة على الشرع وإعظاما لحرمات الله تعالى وإقامة الدين ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين. ويا ظالم نفسه، أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت، واستعن بأهل المشرقين وما بين الخافقين، فإني بحمد الله تعالى في كفاية تامة، وأرجو من فضل الله تعالى أنك لا تقوى لمنابذة أقل الناس مرتبة، وأنا بحمد الله تعالى ممن يود القتل في طاعة الله تعالى. أتقوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟ أبلغك يا هذا أني لا أؤمن بالقدر؟ أبلغك أني أعتقد أن الآجال تنقص وأن الأرزاق تتغير؟ أما تفكر في نفسك في قبيح ما أتيته من الفعال وسوء ما نطقت به من المقال؟ يا ظالم نفسه، من طلب رضا الله تعالى ترده خيالاتك وتمويهاتك وأباطيلك وترهاتك. وبعد هذا كله، أنا أرجو من فضل الله تعالى أن يوفق السلطان أدام الله نعمه عليه لإطلاق هذه البساتين، وأن يفعل فيها ما تقر به أعين المؤمنين ويرغم به أنف المخالفين، فإن الله تعالى قال والعاقبة للمتقين، والسلطان بحمد الله تعالى يفعل الخيرات فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي بحمد الله تعالى أقل من أن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك، ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري لئلا تدخل نفسك في منابذة المسلمين بأمرهم ومنابذة سلطانهم، وفقه الله تعالى على بصيرة منك، وترتفع عنك جهالة بعض الأمر ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا عذر لك فيها. ويا ظالم نفسه، أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمر وحماة الدين ألا تعتقد صدق قول الله تعالى والعاقبة للمتقين، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم. والمراد بهذه الطائفة أهل العلم، كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من أهل العلم والفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا في من كان في واحد من الناس، فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين مع عظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته وبذل النفس في ذلك. واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه سوى أن أبغضك لله تعالى، وما امتناعي عن التعرض لك بمكروه من عجز، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين. وقد أخبرني من أثق بخبره وصلاحه وكراماته وفلاحه أنك إن لم تبادر بالتوبة حل بك عقوبة عاجلة تكون بها آية لمن بعدك، ولا يأثم بها أحد من الناس، بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك عبرة لمن بعدك. فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء أفعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح فعالك قبل أن يحل بك ما لا تقال به عثرتك ولا تغتر بسلامتك. وفكر في قول القائل قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كمواثق بالعمر واريته وجامع بددت ما يجمع. والسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين. الاستسقاء. انقطع المطر في الشام على أيام الشيخ النووي، وتوالت السنون حتى أجدبت الأرض وصارت سهولها صحارى، وجف الضرع وهلكت المواشي وشحت الينابيع ونشفت العيون، وكان الماء تحت وجه الأرض يحفر الحافر ذراعين فيصل إليه، فصار يحفر في الأرض 20 ذراعا فلا يجد ماء. وهاجر أهل القرى قراهم، وأموا دمشق لعلمهم يجدون فيها ماء، وغدا برد كأنه ساقية من السواقي، الماء الذي يجري فيه لا يكاد يبل أرضه، بل إن كان يهدر بعد أن كان يهدر صخابة يترع المجرى ويضرب الضفتين. وغلت الأسعار وضجت العامة ولجأوا إلى الشيخ النووي في دار الحديث، وكانت دار الحديث كما قدمنا كالجامعة اليوم، وكان أستاذها الأكبر النووي، ولكنها كانت جامعة الناس كلهم تلاميذ فيها منقادون إلى مدرسيها، لأنهم علماء الدين ولأنهم ورثة الأنبياء. وكان النووي أستاذ البلد كله لا أستاذ طلاب الجامعة وحدهم. ودعا النووي علماء دمشق كما يدعو الرئيس البرلمان إذا دهم الخطر أو تجلت المشكلة، وكان العلماء هم أهل الحل والعقد، وهم كانوا مرجع الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. وبحث العلماء وتذاكروا ماذا يصنعون ليستنزلوا الغيث ويستمطروا المطر، فلم يجدوا لتلك العلة إلا دواء واحدا أنزله الذي ينزل المطر وخبر به عباده على لسان نبي من أنبيائه حين قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار، فبالاستغفار تهطل الأمطار وبالاستغفار تجري الأنهار، ولكن الاستغفار لا يكون باللسان وحده، بل يكون بالإقلاع عن الذنوب والعزم على عدم العودة إليها. وكانت في الشام في تلك الأيام كما يرى المؤرخون منكرات معلنة ومعاص ظاهرة، ولا بد من إزالتها قبل إحياء سنة الاستسقاء، ولا يقدر على إزالتها إلا السلطان. وكان السلطان كما عرفتم هو الملك الظاهر، الرجل العظيم والقائد المظفر الذي طهر البلاد من الأعداء الثلاثة الكبار، المغول والصليبيين والبيزنطيين، وأنقذها من الاستعمار وأعاد الوحدة بين مصر والشام. وكان مظفرا في حروبه، وكانت له المهابة في الدول، ولكنه لم يتفرغ للإصلاح الديني والخلقي في الداخل كما وفق للظفر العسكري والسياسي في الخارج. وخاف بعض العلماء من الكتابة إليه، وفي العلماء في كل زمان ومكان أهل ضعف وخور، فتولى الشيخ النووي الأمر وكتب إليه هذا الكتاب الفريد الذي جمع الفقه وبيان حكم الاستسقاء إلى الصراحة والبيان إلى الأدب والحكمة في خطاب السلطان. وتاريخ هذا الكتاب الأحد 11 جماد الأولى سنة 68 و600 للهجرة، أي أنه قد مر عليه الآن 712 سنة. وهذا هو نصه: خدمة الشرع العلماء بدمشق المحروسة ينهون أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد بتبليغ الشرع إلى المكلفين ونصيحة الله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر وعامة المسلمين، ونصيحة الله ورسوله امتثال أوامرهما، ومن نصيحة ولاة الأمر تبليغهم شرائع الأحكام وإرشادهم إلى شعائر الإسلام والإشارة عليهم بفعلها وإشاعتها ونشرها. ومن قال إن هذا ينافي التوكل أو إنه اعتراض على الله تعالى فهو مخطئ جاهل، بل إنه كافر، لأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب الذي يجب على كل مكلف الانقياد له والمسارعة إلى قبوله وانشراح الصدر له. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكل ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو البدعة والضلالة والغباوة والجهالة والسفاهة والرذالة، بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويجب على ولي الأمر وفقه الله لطاعته إذا سمع كلام هذا الزاعم الجاهل الضال الغاشم المتجاهل وغيره ممن يقول نحو هذا القول في مدافعة الحق والاعتراض على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه تأديبا بليغا ينزجر به هو وأمثاله ويشهر أمره لينكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعله. وليعلم أن المراد بالاستسقاء امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصلحة فاخرة وسعادة معجلة ومنة من الله تعالى يشكر على التوفيق لها، وأما نزول المطر فهو إلى الله تعالى. وليس المراد بالاستسقاء تيقن نزول المطر، فإن علم الغيث وإنزال الغيث وغيره من الكائنات إلى رب العالمين، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه ووعدنا بالاستجابة، وهو لا يخلف الميعاد. وقال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليعلم أنه ليس للاستسقاء شروط تعتبر في صحته سوى اجتماع الناس والصلاة، وهذا متيسر لا مانع منه، لكن قال العلماء يستحب لولي الأمر أن يأمر الناس قبل الخروج للاستسقاء بالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة وصيام 3 أيام ويخرجون في اليوم الرابع صياما. وهذا أدب مستحب ليس بواجب ولا شرط لو ترك صح الاستسقاء، ومع هذا فهو هين بحمد الله تعالى لا كلفة فيه، فإن معناه أن ولي الأمر يأمر بعض نوابه أن ينادى في الناس بذلك، وليس معناه أن يحكم على قلوبهم بفعله، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا رب العالمين، بل هو يأمرهم به، فمن وفق له فهو من نعمة الله تعالى عليه، ومن حرمه فلا يضر إلا نفسه، ويرجى للمسلمين الرحمة والخير بالامتثال الموافقين. وما يخلو هذا الأمر من مصالح كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وذكر وتوبة وإقلاع عن معاص وإقبال على الطاعات، لا سيما وقد من الله تعالى وله الحمد والنعمة على المسلمين بما وفق له السلطان، زاده الله فضلا وخيرا وتمكينا وعلوا ونصرا، وأدامه ظاهرا على أعداء الدين وسائر المخالفين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مبطلا للحوادث، مظهرا للمحاسن والخيرات بما فعله من إزالة هذا المنكر العظيم الفاحش الجسيم الذي لم يسبق إلى إزالته، ولا ينصرن الله من ينصره. فهذه نصيحة الخدمة أنهوها إلى الأمير، وهم راجون من فضل الله تعالى مسارعته إلى هذه المصلحة، وقد ضاق الوقت عن تأخيرها. وهذه المصلحة لا تحصل بفعل أحد الناس، بل باجتماع الناس كلهم، ومنهم العلماء والصالحون والصغار والضعفاء والمساكين والمضطرون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والله يوفق الأمير لكل مكرمة، ويديمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حاثا على الاهتمام بشعائر الدين ومصالح المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخروج إلى الاستسقاء. ولما وصلت الرسالة إلى السلطان وفقه الله، فأمر محتسب البلد فأغلق الحانات وأراق الخمور ومنع المنكرات وقمع أهلها، ونادى في الناس بالصيام 3 أيام، أولها يوم الاثنين 12 جماد الأولى من تلك السنة، أي بعد كتابة رسالة النووي بيوم واحد، وأمر بالصدقة والمعروف ومصالحة الأعداء وغير ذلك من آداب الاستسقاء. ثم خرج السلطان بنفسه يوم الخميس صباحا إلى المصلى، وكان في أول الميدان بدمشق، ولا يزال اسم باب المصلى إلى اليوم. وخرج معه الناس في ثياب رثة، متذللين متواضعين خاشعين لله، ناكسي رؤوسهم، وقد قدموا التوبة وردوا المظالم، وتصدقوا وصاموا الأيام 3 قبل الخروج. فصلى بهم الشيخ النووي بأمر السلطان، ثم قام للخطبة، فوعظ وذكر وبكى واستبكى، فخشعت القلوب وذرفت الدعيون، وتوجه الناس لله تعالى داعين مخلصين. ثم استقبل القبلة وقلب رداءه تذللا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا معه الناس وآمنوا على دعائه، وخرج الناس في بلاد الشام كلها كما خرج أهل دمشق، ورجعوا بقلوب صافية ونفوس مؤمنة واثقين من الإجابة. فما مرت 7 أيام حتى أغيثت البلاد غيثا عاما، وترادفت الأمطار وامرعت الأرض، واستبشر الناس بعد أن حصل القنوط لكل منهم،
وزادت الغلات حتى كان أخصب موسم رأته الشام من 30 سنة. وفاته. وكان النووي يوما في المدرسة الرواحية وهو في ذروة الشباب، لم يجاوز 45، وكان يشتهي أن يسافر إلى بيت المقدس، فدخل عليه تلميذه السخوي فقال له النووي: قد رأيت في المنام أنه قد أذن لي بالسفر، فقم بنا حتى نودع أصحابنا وأحبابنا. قال السخوي: فخرجت معه إلى المقبرة التي فيها بعض شيوخه، فزار ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء وردد الكتب المستعارة، وتوجه إلى نوى، فخرج معه جماعة من العلماء إلى ظاهر دمشق وسألوا: هل تطول الغيبة ومتى يكون الاجتماع؟ قال: بعد زمن طويل. ولما وصل إلى نوى مرض في بيت والده، فذهبت لزيارته فيها، فسر بذلك ورأيته قد أشرف على العافية، ثم أمرني بالرجوع إلى دمشق. فما مرت أيام حتى توفي في الثلث الأخير من ليلة 14 رجب سنة 71 و600. ولما وصل الخبر بوفاتي إلى دمشق ارتجت البلد وزلزل الناس ولم يصدقوا الخبر، فلما تحققوه علموا أنهم فقدوا رجلا لن يروا مثله أبدا. وزحفت دمشق إلى حوران، ومشى جلة أهلها يتقدمهم قاضي القضاء ابن الصائغ وجماعة العلماء، وتزاحم الشعراء على قبره يرثونه، والخطباء يؤبنونه. وكان يوم من الأيام التي لا تنسى، وأراد أقارب الشيخ أن يقيموا على قبره قبة، فرأت عمته في النوم وكأنه كاره لذلك، فأخبرتهم فلم يسمعوا منها، وبنوا القبة فسقطت، فرجعوا عن بنائها وحوطوا على قبره حجارة وتركوه، فكان نصير السنة ومنكر البدع في حياته وبعد مماته، ومضى شابا، ولكنه خلف من العلم النافع ما لم يخلف مثله كبار الشيوخ، وترك مع ذلك سيرة لا تزال قدوة لكل من أراد أن يخلص في العلم لله ويقنع من الدنيا بمثل زاد الراكب، ويكون زاهدا حقا زهد العلماء العاملين والصالحين المصلحين، لا زهد الذين يتوارون وراء جدران التكايا أو في مغارات الجبال، لا ينفعون الناس بعلم يبثونه ولا معروف يأمرونه ولا منكر ينكرونه. ورأت دار الحديث أئمة كبارا وما أظنها رأت مثله، رضي الله عنه وفسح له في جناته، ووفق ناشئتنا إلى الاقتداء بسيرته وسلوك طريقه. إلى هنا تنتهي سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، قدمها لكم يوسف الشيخ.